نفسي لهذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 73 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 28 من تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا بحول الرحيم الرحمن قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلت مع ما تتعرض له الأمة الآن من هوان وضعف، إلا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت وستظل بإذن الله وبموعوده خير أمة أخرجت للناس. أنا أعلم واقع الأمة جيدا، ومع ذلك أؤكد أنه لا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها وكرامتها ومكانتها وفضلها. فالأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالأمة قد تمرض، وأنا أقر بذلك، ولكنها لا تموت بإذن الحي الذي لا يموت، لأنها الأمة التي حملت أمانة البلاغ لدين الله إلى أهل الأرض. وفي الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن، رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة، وفي لفظ: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وأفضل هذه الأمة بلا نزاع هم أهل القرون الخيرية الأولى، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الأمة على الإطلاق هم القرن الأول، قرن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه وناصروه ودافعوا عنه وعن دينه بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم، وهاجروا معه تاركين ديارهم وبلادهم وأوطانهم، وتلقوا القرآن والسنة، ومهدوا لهذا الدين، وحملوا الأمانة، ورفعوا الراية، وبلغوه لمن بعدهم بهمة صادقة وأمانة خالصة. ثم يأتي القرن الذي يلي هذا القرن، وهو قرن التابعين، ثم يليه قرن تابع التابعين. ها هل معنى ذلك أن الخير قد انقطع في الأمة عند القرون الثلاثة الخيرية الأولى؟ أبدا أبدا، الخير لا ينقطع في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. الله، ما أعظم هذه البشارة، وما أرقها وأجملها وأروحها للقلوب ورب الكعبة. يقول الصادق: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث يدل في العموم على دوام الخير والخيرية في أمة سيد البرية. فالأولون من هذه الأمة رضوان الله عليهم مهدوا الطريق وأسسوا لدين الله جل وعلا ونشروه ونصروه وجاهدوا في سبيل إعلائه وبذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس من مهجهم وأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأبنائهم. والآخرون من هذه الأمة وإلى يومنا هذا هم الذين حملوا الأمانة من بعد هذه القرون الخيرية الأولى، هم الذين رفعوا الراية وساروا على الدرب وحفظوا الدين وعملوا به وتمسكوا به ونصروه مع كثرة الفتن والفسوق. فالنفع موجود في الأمة في أولها وآخرها. والحديث دليل واضح وصريح على بقاء الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومن جميل ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في عبارات جميلة جدا، قال: وإنما حازت الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ورب الكعبة، ورب الكعبة لقد صدقت، ما نالت الأمة هذه المكانة وهذا الشرف وهذا السؤدد إلا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه عليه الصلاة والسلام وعلى سبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. الله الله، فهي أمة مصطفاة، أمة مختارة مجتباة، خصها الله جل علاه بخصائص عظيمة وجلائل كريمة. تدبروا معي بعض هذه الأحاديث التي تبين كرامة الأمة وخصائص الأمة وفضل الأمة. فلقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. بشرى عظيمة، الأمة يا إخواني وأخواتي لا تجتمع على ضلالة أبدا. عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وفي رواية الحاكم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع الله أمتي أبدا على ضلالة، ويد الله على الجماعة. لا يجمع الله أمتي أبدا على ضلالة ويد الله على الجماعة. وهذه الأمة الميمونة هي أول الأمم دخولا الجنة، مع أنها خاتمة 70 أمة، لكن الله جل وعلا يقدمها يوم القيامة على كل الأمم في دخول الجنة. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. تدبروا هذه المنقبة العظيمة للأمة، فهي الأمة الشاهدة على جميع الأمم، وهذه كرامة كبيرة. أمة من بين 70 أمة تشهد على كل هذه الأمم بين يدي الله يوم القيامة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء نوح وأمته يوم القيامة. فيقول الله عز وجل لنوح: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب. فيقول الله جل وعلا لأمة نوح، لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي وما أتانا من نذير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوتهم، ومع ذلك يقول: ما يقولون ما جاءنا من نبي، ما أتانا من نذير، لا نعرف نوحا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى آخر الآيات العظيمة الجليلة. وقال الله جل وعلا في مدة لبثه في أمته وقومه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول الله جل وعلا لأمته ولقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي وما أتانا من نذير. فيقول الله جل جلاله لنوح عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك يا نوح؟ أي من يشهد لك بأنك بلغت قومك والله خير الشاهدين؟ فيقول نوح، تدبر هذا الجواب الفذ الفريد، فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. يا لها من كرامة ويا لها من شهادة، يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال عليه الصلاة والسلام: فتدعون، تدعى الأمة الميمونة الشاهدة، فتشهدون له بالبلاغ، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والوسط العدل، كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: والوسط العدل. وفي رواية في صحيح البخاري من حديث أنس أنهم مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فأثنوا على صاحب الجنازة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. في رواية ابن عباس الرائعة الجميلة الرقراقة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى خلقا عظيما كثيرا، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذه كرامة لكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى الأفق، قال عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في أولئك، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. وفي الحديث الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أعظم البشارات، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في خيمة شعر في قبة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ربع أهل الجنة من بين 70 أمة. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. كرامة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل لقد وعد ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة الميمونة بسنة عامة، بسنة عامة أي بقحط عام أو بجوع عام، ووعده ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من الكافرين يستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتها ولو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض، زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ملك كسرى وقيصر، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي جل وعلا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وبالجملة أيها الإخوة والأخوات، فقد وعد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه أبدا، كما في هذه الرواية الجميلة في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله جل وعلا في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول الله في عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله ما يبكيك يا رسول الله، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال اللهم أمتي أمتي وربك جل وعلا أعلم. فصعد جبريل إلى الله سبحانه وتعالى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والأحاديث في شرف الأمة كثيرة، والأحاديث في كرامتها ومكانتها وبركتها كثيرة، يكفيها شرفا شهادة الله بهذه الآية العظيمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والتعبير بقوله تعالى كنتم أي كنتم في علم الله خير أمة، وقيل أي كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة، وقيل كنتم منذ آمنتم خير أمة، وقيل كنتم مذكورين في الأمم الماضية بأنكم خير أمة، وقيل كنتم بمعنى أنتم خير أمة، وقيل يقال لهم عند دخولهم الجنة كنتم خير أمة، وقيل المعنى صرتم خير أمة. كل هذا يندرج تحت قوله تعالى كنتم خير أمة، والآية دليل على أن هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق. ثم بين الله جل جلاله وجه الخيرية بقوله سبحانه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي كنتم خير أمة حال كونكم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله. فمن سره أن ينال هذا الشرف وأن يحصل هذا الفضل فليؤدي الشرط، فليؤدي شرط الله فيها. فخيرية الأمة دائمة بإقامة هذه الشروط والأصول، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان. وهنا سؤال مهم، لماذا قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله لا بد أن يكون أصل كل الطاعات ومقدما على كل الأعمال؟ والجواب لأن الإيمان بالله أمر مشترك بين كل الأمم التي حققت الإيمان والتوحيد، وهذا أيضا حققته أمة التوحيد والإيمان أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل جلاله خصها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدمهما على الإيمان بالله لبيان قدرهما وجلالهما وأهميتهما، بل وهما سياج الإيمان وحفاظه وسياج كل شيء وحفاظه يقدم عليه دائما. وقد يكون أيضا للتعريض بأهل الكتاب الذين كانوا يدعون الإيمان ولا أمرنا بالمعروف ولا نهون عن المنكر، كما قال سبحانه في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا قال الحق تبارك وتعالى بعد هذه الآية العظيمة: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لو آمنوا إيمانا صادقا بالله جل وعلا وبرسل الله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان المؤمنين بالله وبرسوله الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله، لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وما حملهم على ذلك إلا حب الدنيا والطمع والرياسة والتعلق بالشهوات والملذات الفانيات. ثم بين جل جلاله حال أهل الكتاب فقال: منهم المؤمنون، يا لهم من عدل، وهم الذين آمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله عليهم من القرآن الكريم، كما آمنوا برسل الله من قبله، كما آمنوا بما أنزل الله على أنبيائه من قبله كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود وكالنجاشي وأصحابه من النصارى، منهم المؤمنون. ثم قال جل وعلا: وأكثرهم الفاسقون، أي خارجون عن طريق الحق والهدى، بعيدون عن طريق الاستقامة، مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاحدون لما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ثم خفف الحق جل وعلا عن أوليائه من المؤمنين الموحدين من أهل الإيمان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فبشرهم هذه البشرى فقال سبحانه: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بشارة جميلة تملأ القلوب بالثقة والطمأنينة: لن يضروكم، لن المستقبلية، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. اسمع إلى البشرى، احفظها حتى لا تهزم نفسيا، ثم لا ينصرون. هل تصدقون رب العالمين؟ ثم لا ينصرون، وعد الله الذي لا تأخر وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلف ولا تتغير. لن يضروكم إلا أذى، الأذى أخص من الضرر وأخف من الضرر، فالأذى في لغة العرب هو الضرر اليسير. لن يضروكم إلا أذى. اختلف أهل التفسير في الاستثناء هنا، هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ فمنهم من قال استثناء متصل، فالأذى بمعنى الضرر اليسير، أي لن يضروكم إلا ضررا يسيرا، وإنما هو أذى. كان يسمعوكم ما تكرهون من طعنهم في دينكم مثلا، أو من طعنهم في نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل هو استثناء منقطع، أي لن يضروكم ولكن يؤذونكم، فضررهم إياكم لا يكون إلا أذى، لا يكون إلا أذى، أي لا يكون إلا شيئا تتأذون به، وليس ضررا يكون استئصالا أو إفناء لكم أو إنهاء لدينكم أو قضاء على دعوتكم أو كينونتكم، كلا كلا، إنما هو الأذى والألم الذي يزول ولا يدوم. ولذلك قال سبحانه: إن قاتلوكم خذلوا ونصرتم بفضل الله جل وعلا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، كناية عن الانهزام، ثم لا ينصرون عليكم ما داموا على باطلهم وضلالهم، وما دمتم على خيريتكم بشروطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. والآية محكمة وليست منسوخة كما ظن البعض بدعوى أن اليهود اليوم قد أوقعوا بالأمة أشد الضرر. والجواب: إن وعد الله قد تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين حققوا الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وحققوا شروط الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فلما فرطت الأمة في تحقيق شروط خيريتها وقع بها أشد الضرر. فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه، فإن حققنا الشرط حصلنا الوعد الذي لا يتخلف، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أنهم إن قاتلوا المؤمنين رجعوا مهزومين مخذولين غير منصورين، يبين سبحانه أنهم قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة لكفرهم بالله سبحانه ولقتلهم الأنبياء بغير حق، فقال جل جلاله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نتوقف عند هذه الآيات العظيمة لنقف معها تفصيلا في اللقاء المقبل بإذن الله إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرض